Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd. كنا قرأنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ما المراد بالبروج المذكورة في هذه الآية؟ قيل هي النجوم العظيمة، وقيل هي قصور تكون لحراس السماء. وجمع بينها ابن كثير قال: يحتمل أن تكون تلك النجوم العظام هي قصور حراس السماء. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. ما معنى خلفة؟ نعم، أي يخلف أحدهما الآخر فلا يجتمعان ولا يتفارقان، بمعنى يكون بينهما مهلة، بل كما قال الله: يغشي الليل النهار. هذا المعنى أظهر في هذه الآية. قال الإمام السعدي رحمه الله: ثم ذكر من جملة كثرة خيره منته على عباده الصالحين وتوفيقهم للأعمال الصالحات التي أكسبتهم المنازل العاليات في غرف الجنات، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال رحمه الله: العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته، وهي التي تسمى بالعبودية العامة، فهذه يشترك فيها سائر الخلق، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعبودية لألوهيته، وهي العبودية الخاصة، وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته، وهي عبودية أنبيائه وأوليائه، وهي المراد هنا، ولهذا أضافها إلى اسمه الرحمن إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته. فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات، ونعوتهم أفضل النعوت، وحاصل الفرق بين العبودية العامة التي هي عبودية الربوبية والعبودية الخاصة التي هي عبودية الألوهية؟ أن العبودية الأولى ليست اختيارية للعبد، بل هي عبودية اضطرارية قهرية، ومعناها أن جميع الخلق خاضعون لله، منقادون، مستسلمون، مدبرون، هو الذي يدبر أمورهم ويتصرف فيهم، فهذا معنى هذه العبودية. وهذا الأمر ليس باختيار العبد، بل هو الله تعالى الذي يدبر شؤونه وله السلطان عليه والملك. والعبودية الخاصة التي هي عبودية الألوهية عبودية طوعية اختيارية، ومعناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. العمل بطاعة الله واجتناب معصية الله، هذه العبودية الخاصة. قال: فوصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا، أي ساكنين متواضعين لله وللخلق، فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده. وإذا خاطبهم الجاهلون، أي خطاب جهل بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصف، قالوا سلاما، أي خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله، وهذا مدح لهم بالحلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين له، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ادفعه عنا بالعصمة من أسبابه ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتضي للعذاب، إن عذابها كان غراما، أي ملازما لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهذا منهم على وجه التضرع لربهم وبيان شدة حاجتهم إليه، وأنهم ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب، وليتذكروا منة الله عليهم، فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفظاعتها يعظم وقعها ويشتد الفرح بصرفها. والذين إذا أنفقوا النفقات الواجبة والمستحبة لم يسرفوا بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التبذير، ولم يقتروا فيدخلوا في باب البخل والشح وإهمال الحقوق الواجبة، وكان إنفاقهم بين ذلك بين الإسراف والتقتير قواما، يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة وفيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا إضرار، أو من غير ضرر ولا ضرار، وهذا من عدلهم واقتصادهم. هذه الآيات ذكر الله تعالى فيها صفة عباد الرحمن، والمراد كما تقدم العبودية الخاصة، أي الذين انقادوا لأمر الله وعملوا بشرعه ودينه وامتثلوا أوامره حتى أضافهم الله سبحانه وتعالى إليه. وذكر من صفاتهم ما ينبغي للمسلم أن يتحرى بهم أو أن يتأسى بهم وأن يكون متحريا لهذه الصفات. فقال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذه من أول صفاتهم أنهم يمشون على الأرض هونا، ومعنى هونا أي بسكينة ووقار وتواضع. فالهون بالفتح هو السكينة والوقار والتواضع، والهون بالضم هو الهوان والذلة. فمشوا هؤلاء هونا، ولا يفيد مشي الهون التماوت في المشية أو التمارض في ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحدر من صبب من مكان عال، وكأنما تطوى له الأرض، وهذا يدل على عدم تماوت في المشية. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت عائشة: من هؤلاء؟ قالوا: نساك، أي عباد. قالت عائشة رضي الله عنها: كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك حقا. فإذا قوله هونا أي مشي بسكينة بتواضع بهدوء بوقار بعدم تكبر ولا تجبر، كما قال الله: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا ينافي المشي على الأرض هونا الإسراع في المشية أو الجد فيها والاشتداد وعدم التماوت. ثم قال الله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا خاطبهم أهل الجهل بجهل منهم قالوا قولا سلاما، فسلاما هنا صفة لموصوف محذوف، والتقدير قالوا قولا سلاما، ومعنى وصف هذا القول بالسلام أي سلام عام. قالوا قولا سلاما أي سالما من الجهل، سالما من الإثم، سالما من المخالفة. قول سلام، وليس المراد أنهم يأتون بلفظ السلام، فلو كان المراد ذلك لقال قالوا سلام بالرفع أي يسلمون عليهم، ولكن المراد أي تكلموا بكلام سالم من الإثم والمخالفات والجهل. فهذا من صفات عباد الرحمن. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذا أيضا من صفاتهم كثرة صلاتهم بالليل، ولا تكون هذه الصفة إلا لمؤمن صادق الإيمان، وإلا فإن الليل وقت الراحة، وقت الاسترخاء، أيضا وقت الغياب عن الناس وعدم اطلاعهم في الغالب، فلا يقوم في ذلك الحين للصلاة وللذكر وللتهجد إلا مؤمن صادق الإيمان. ولذا أضاف الله هؤلاء العباد إلى اسمه الرحمن تشريفا لهم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي من دعاء أي من صفاتهم أيضا أنهم يدعون الله تعالى أن يبعدهم عن النار وأن يبعد عنهم عذابها لخوفهم من الله. فيقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم أي أبعده عنا إن عذابها كان غراما، أي إن عذابها كان ملازما لا ينفك لمن كان من أهله، فهو عذاب دائم ملازم. إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي هذا على سبيل الذم، بئس المستقر الذي يستقر فيه هي النار، وبئس المقام أي مكان الإقامة، أي فهي سيئة المستقر والمقام. فهذا من صفات عباد الرحمن أنهم يدعون بذلك. وقولهم إنها ساءت مستقرا ومقاما هذا على سبيل التضرع والترحم في الدعاء وبيان الأمر الذي حملهم على دعاء الله تعالى أن يصرف عنهم عذاب النار. ثم قال الله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذا أيضا من صفات عباد الرحمن، يمتثلون أمر الله تعالى في باب النفقة. فإن الله قد قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تمسك وتبخل، ولا تبسطها كل البسط فتقع في الإسراف والتبذير فتقعد ملوما محسورا. فهؤلاء امتثلوا أمر الله فكانت نفقتهم قصدا. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، والإسراف يتضمن معاني كثيرة، من هذه المعاني مجاوزة الحد في النفقة بأن ينفق في أمور لا يحتاجها وليس لها داعي وغيرها يغني عنها، هذا من الإسراف. أيضا مما يدخل في الإسراف النفقة في معصية الله ولو كان شيئا يسيرا، فكل نفقة في معصية الله ولو شيئا يسيرا إسراف. فهؤلاء إذا أنفقوا لم يسرفوا، وأما النفقة في سبيل الله في في مرضاة الله في وجوه الخير فليس في ذلك إسراف وإن بالغ فيه. قد تصدق بعض الصحابة بكل ماله، قد قام بعض الصحابة بتجهيز جيوش من خالص ماله، فليست النفقة في سبيل الله ولا في وجوه الخير إسرافا وإن بالغ فيها. فهؤلاء إذا أنفقوا لم يسرفوا أيضا ولم يقتروا، والتقتير هو البخل والإمساك والتضييق، ويشمل ذلك أمورا، من التقتير عدم أداء الحقوق الواجبة كالزكوات كالنفقات الواجبة، من التقتير أيضا عدم الإنفاق فيما يحتاج إليه، فيما يكون له أو لأهله في ضرورة. فعباد الرحمن نفقتهم قصد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك القصد في الغنى والفقر. وهذا الحديث يحتمل معاني من هذه المعاني التي يحتملها أسألك القصد في الغنى والفقر، أي أن تكون نفقتي قصدا في حال غناي وفي حال فقري، فلا يحملني الغنى على المجاوزة والإسراف، ولا يحملني الفقر على منع الحقوق اللازمة والتقتير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وما أحسن ذلك، وما أسلمه لحال العبد، فلا يلام على إسرافه ولا يقعد محسورا، أو فلا يلام على بخله وتقتيره ولا يقعد محسورا لا يستطيع التصرف بسبب إسرافه وتبذيره، بل بين هذا وهذا. ولذا قال الله: وكان بين ذلك قواما. القوام هو بمعنى الحالة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها، أي نفقتهم نفقة قائمة مستقيمة، فلا فيها ميل إلى الإسراف والتبذير، ولا فيها ميل إلى التقتير والبخل والمنع، ولكن بين ذلك. وقد تكلم الإمام الشنقيطي رحمه الله عن هذه الآية في أضواء البيان، وبين أركان الاقتصاد الذي دعت إليه الشريعة وكيف يكون ذلك، وأن هذا الأمر مما أحكمته الشريعة ودعت إليه، فلا استجابة لدعوة المبذرين وأهل السرف، ولا لأهل البخل والتقتير. قالوا: وأركان الاقتصاد الشرعي ركنان، ذكر الله تعالى في هذه الآية واحدا منهما، وهو حسن التصرف في النفقة، والركن الثاني قال هو حسن التصرف في اكتساب المال. قال: فمن كان حسن التصرف في اكتساب المال ولكنه ليس حسن التصرف في إنفاقه، فهذا لم يوافق الاقتصاد الشرعي. ومن كان حسن التصرف في النفقة وتدبيرها وليس حسن التصرف في اكتساب المال، أي من حله وبما أمر الله وبطرقه الشرعية، فليس هذا موافقا للاقتصاد الشرعي. فإذن هذه الصفات من صفات عباد الرحمن، وما زالت الآيات تذكر من صفاتهم حتى نتأسى بذلك. الصفة الأولى أنهم يمشون على الأرض هونا، لا يمشون بكبر ولا تبختر ولا إعجاب، بل بسكينة بوقار بتواضع. الصفة الثانية أنهم إذا خاطبهم أهل الجهل بجهلهم سبوهم شتموهم خاطبوهم بالألفاظ القبيحة، لا يجارونهم ولا يردون عليهم بمثلها، بل يردون عليهم برد سلام، بكلام سالم من كل ما يعيبه. الصفة الثالثة من صلاتهم أو من صفاتهم كثرة صلاتهم بالليل واجتهادهم في ذلك. الصفة الرابعة من صفاتهم خوفهم من عذاب الله وخشيتهم من الله سبحانه، ولما كانوا يخافون من الله ومن عذابه كثر دعاؤهم في أن الله تعالى يصرف عنهم العذاب. الصفة الخامسة أنهم معتدلون في نفقتهم، فليس عندهم إسراف وتبذير، وليس عندهم بخل وتقتير، ولكن نفقتهم بين ذلك. ومن كان كذلك سلم كما ذكر الله تعالى من اللوم، وسلم من أن يقعد محسورا لا يستطيع التصرف في أموره. فهذه خمس صفات مما قرأنا، ثم سيأتي أيضا من صفاتهم وفي ذلك الحث على الاقتداء بهم، فإن الله تعالى أضاف عبوديتهم إلى اسمه الرحمن تشريفا لهم وتكريما. وستأتي بقية الآيات إن شاء الله، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.